بسم الله الرحمن الرحيم.
أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، هؤلاء هم مفاتيح الخير، هؤلاء هم مفاتيح الخير، هؤلاء هم مفاتيح الخير.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تدق أبواب الإحسان وصنائع المعروف وتستدعي لها مفاتيح الخير، مفاتيح الخير.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر،
وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير.
فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده،
وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يده.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين.
مفاتيح الخير.
اسمعوا معاشر الأحبة،
في هذا الإصدار
عمل الخير عقيدة عند المسلم، وسيأتي مزيد لذلك.
إذن أعطني سمعك.
لو كثرت مفاتيح الخير
لقلت مفاتيح الشر،
لكن صنع مفاتيح الخير أمر صعب،
ولكن
لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح،
هم مفاتيح للخير.
ولذلك أقول أيها الأحبة،
إعلان هام
أحوجنا إلى الحديث عن الأحداث المعاصرة،
واقع مريض،
أن أعداء الإسلام اليوم
مؤامرة
من الكفرة الفجرة،
مؤامرة
يحاربون أعمال الخير،
مؤامرة
بل ويتلفون مفاتيحها،
دمار شامل.
ومن أسلحة الدمار الشامل عولمة التبرع، وعولمة الابتلاء، وعولمة الزنا. هذا الأمر الذي يجب على المسلمين أن يتنبهوا له.
انتبه
انتبه
انتبه.
في الشبكة العنكبوتية،
عنكبوتية
500,000 موقع إباحي،
انحطاط،
انظروا إلى الانحطاط،
قضائية.
أما الأفلام العربية
مفاتيح الشر،
وبعض المجلات
مفاتيح الشر،
حتى جهاز الهاتف، هذه كلها وسائل لعولمة الزنا،
عولمة من نوع آخر.
ما العلاج لذلك كله يا مفاتيح الخير؟
سؤال.
اسمع إلى ما يسرك في هذا.
إجابة.
ما في فارق، العالم الآن كله قرية واحدة،
ولذلك
لابد أن نعلنها صريح،
فلنعلنها،
لابد أن نعولم العفة،
عولمة العفة.
لكن كيف نتوصل إليها؟
صنائع المعروف
تقي مصارع السوء.
الشيخ صالح الوليان يدعو مفاتيح الخير وصناع مفاتيح الخير إلى العولمة،
إلى العولمة، إلى العولمة.
عولمة،
عولمة
من نوع جديد،
جديد.
إنها عولمة الخير، فحي على الفلاح،
حي
إلى الخيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بين يدي هذه المحاضرة أجيب على تساؤل مهم جدا قد يطرأ في أذهان بعض الناس، فقد يقول بعض الناس: لو نظرنا إلى حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الوقت بالذات لرجونا أن يكون الحديث عن أحداث المسلمين وما يعانون.
فلا أجد وصفا لحال المسلمين في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن إلا كقول القائل: أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكم وأجيبوا. قد يتأمل المسلم حال المسلمين فيقول: ما أحوجنا إلى الحديث عن الأحداث المعاصرة التي عصفت بجزء من الأمة ويوشك أن تعصف بالباقي. ففي فلسطين أحداث مؤلمة ومجازر بشعة يرتكبها أحفاد القردة والخنازير، وفي الشيشان دماء وأشلاء وانتهاك أعراض، وقبل ذلك في كشمير وفي كوسوفا وفي البوسنة، والآن الأحداث المرتقبة من أحزاب الكفر في هذا الزمن التي طوقت رقبة العراق لتبيد خضراء المسلمين. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. قد ينظر البعض إلى هذه الأحداث فيقول: الأولى أن يكون الحديث عنها، لكني أقول مجيبا على هذا التساؤل إن أهمية طرح هذا الموضوع تتلخص فيما يلي: أولا، لو كثرت مفاتيح الخير لقلت مفاتيح الشر، وزاد الخير وزالت المحن والفتن. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثانيا، أن هناك فئام من الناس لا يحسن التعامل مع الأحداث ولا يعرف مفاتيح الخير، فبأي شيء يتعامل؟ ثالثا، أن أعداء الإسلام اليوم من الكفرة الفجرة يحاربون أعمال الخير بل ويتلفون مفاتيحها. يتبين هذا من خلال إعلان الحرب على مؤسسات الخير في العالم الإسلامي ورموزه، إذ أنها رميت بالإرهاب ورمي الداعمون لمجالات الخير بالإرهاب زورا وبهتانا. كل هذا بغية تنشيط أعمال الإغاثة النصرانية ومنظماته، بغية تدمير مقدرات الأمة، فتكون الأمة بحاجة لهم في كل شيء. ولذلك لا بد في الجانب الآخر من تنمية أعمال الخير لدى المسلمين. رابعا، أن صنع البطالة يسير والهدم أيسر، لكن صنع مفاتيح الخير أمر صعب. صنع مفاتيح الخير أمر صعب، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. ولذلك عمل الخير عقيدة عند المسلم، وسيأتي مزيد لذلك. كثير من الناس يحسن صناعة الموت لكنه لا يحسن صناعة الحياة، ولذلك تجد أن بعض الناس يرمي كل مجال من مجالات الخير بحجر. ليس الذي لم يكن بالحق مقتنعا يخلط طريق ولا يؤذي من اقتنع. ولذلك أقول أيها الأحبة أن صنع مفاتيح الخير صعب، وصناعة الموت يحسنها كثير، لكن صناعة الحياة من يجيدها قليل. ولذلك لا بد من حمل هم تزويد الأمة بمفاتيح للخير. فكم هم أولئك الناس الذين اشتغلوا في مجالات خير ثم نالهم من الفتور ما نالهم. أيها الأحبة، أجمل الكلام في هذه المحاضرة على نقاط كما يلي: أولا معنى المفتاح، ثانيا صفات المفتاح، ثالثا أسنان ذلك المفتاح وتتمثل فيما يلي: أولا الحسبة، ثانيا العولمة، ثالثا صنائع المعروف. وإليكم التفصيل في ذلك. أيها الإخوة، مفتاح الكلام عن مفتاح الخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة في سننه بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أنس بن مالك: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يده. أيها الإخوة، أما المراد بالمفتاح فهو مفتاح الباب، وكل ما فتح به الشيء يسمى مفتاحا. والمفتاح في الأصل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها. المفتاح في الأصل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها. ولذلك في النفس طاقات كامنة، لكن كيف نتوصل إليها؟ عن طريق تفعيل ذلك المفتاح. إذن مفتاح الخير رجل أجر الله على يديه فتح أبواب الخير كالعلم والصلاح ونفع الناس وغير ذلك، حتى كأنه ملكه مفاتيح الخير ووضعها في يده. ولذلك قال: جعل الله مفتاح الخير على يديه. ثانيا صفات المفتاح. هذا المفتاح كغيره من المفاتيح، لكنه مفتاح له أسنان. فكم من المفاتيح تعتبر في محلات الباعة خامة جديدة لا أسنان لها، ولذلك لا يمكن أن تفتح مغلقا ولو أتيت بجميع تلك المفاتيح. فإذا ما تناول العامل ذلك المفتاح ووضع له أسنان، حينئذ يفتح بسرعة. ولو اجتمع فئام كبير على فتح باب من غير مفتاح وهو محكم لم يستطيع إلى ذلك سبيلا. إذن أقول معاشر الأحبة، هذا المفتاح هو مفتاح له أسنان. ذكر البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان. فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ولذلك لا بد من الأسنان للمفتاح ليباشر عمله. ثالثا، ما هي أسنان مفتاح الخير؟ كيف يكون الإنسان مفتاح للخير وله أسنان بموجبها يشق طريقه سهلا ميسرا؟ كم هم أولئك الناس الذين يدعون أنهم من مفاتيح الخير، لكن مجالات الخير لا تشهد لهم إلا بالكلام. ولذلك انظر إلى حال السلف، وانظر إلى حال كثير منا في هذا الزمن، تتذكر قول القائل في حال السلف: أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. فأسأل الله ألا يكون حظنا هو الكلام، وأن تكون أعمالنا مصدقة أقوالنا. أيها الإخوة، أسنان مفاتيح الخير كثيرة، لا أفيض بذكرها، لكن أقتصر على اليسير منها مراعاة للوقت. أول أسنان مفاتيح الخير الحسبة، والحسبة أمرها عظيم. الله عز وجل أمر بها في محكم كتابه، وجعلها سبب خيرية هذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هذه هي الحسبة، وينهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول بعض العلماء أن الله تعالى قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنه لا يصح إلا بعد الإيمان. قالوا لأهميته، أي لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تعالى قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فبسبب ترك الحسبة لعن. ولكن أيها الأحبة، قد يظن بعض الناس أن عمل الحسبة خاص بالأشخاص الذين أوكل إليهم ذلك، ومجال الحسبة رحب جدا وواسع، ورحم الحسبة أوسع. ليست القضية قضية أن يتولى أهل الحسبة أن يتولوا التنبيه للصلاة، وإن كان أمر الصلاة عظيم، لكن هناك من مجالات الحسبة ما يستطيعها أحد الناس. فمن مجال الحسبة مناصحة الآخرين الذين ولغوا في المعاصي من أوسع أبوابها، أن تناصح جارك، أن تناصح القريب، أن تبعث رسالة، أن ترسل كتاب، أن ترسل مطوية، أن تجمع شريطا يعالج منكر من المنكرات، إلى غير ذلك. بل إني أقول أن هناك مجال من مجالات الحسبة أيها الأحبة من الأهمية لمكان. فمثلا الحسبة من خلال الشبكة العنكبوتية، وهي شبكة الإنترنت. هذا السلاح ذو حدين، يمكن أن يطعن الإنسان فيه خصمه، ويمكن أن يطعن فيه نفسه. ولذلك لك أن تتصور أن هناك ملايين المواقع الإباحية في الشبكة العنكبوتية، أكثر من 500,000 موقع إباحي، 500,000 موقع إباحي يصدر من خلالها الفساد. ولذلك كم هم الذين يغشون هذه الشبكة؟ هم كثير، لكن كم الذين يحتسبون من خلال هذه الشبكة؟ هم قليل إذا ما قرناهم بمن يلج إلى هذه الشبكة. أيها الأحبة، أعداء الإسلام الآن من خلال هذه الشبكة العنكبوتية يسعون إلى عولمة الزنا، وعولمة التبرج، وعولمة الاختلاط. لئن كنا ننهى عن الاختلاط والتبرج في أسواقنا إنه من خلال هذه الشبكة يتم عولمة الزنا وهو الجريمة الكبرى. لك أن تتصور أخي الحبيب أن الأمة الآن تتحدث عن أسلحة الدمار الشامل، ومن أسلحة الدمار الشامل عولمة الزنا والتبرج والاختلاط. أيها الأحبة، إن الناس يتحدثون عن عولمة الثقافة والفكر، وذكروا فيها من الثقافات الوافدة مما جعل هناك أفكار هدامة. الأمر تعدى هذا بكثير، لن أتحدث عن عولمة الثقافة ولا عن عولمة الفكر، لكن سأنقلكم نقلة إلى عولمة الفساد الذي يبث من خلال هذه الشبكة، لتعلموا حجم المؤامرة على المسلمين وأعراضهم. أيها الأحبة، إن للعولمة وسائلها في نشر مشروع، ويؤسفني أن أقول مشروع، في نشر مشروع الزنا بين الشعوب. فبعض الفضائيات تعمل بالليل والنهار على إشاعة مفهوم الزنا وتتفنن في عرضه، حتى أصبح لأشكال الزنا وأنواعه قنوات متخصصة. واسمحوا لي عما يصدع الرؤوس، لأن صراحة الطبيب مع المريض جزء من العلاج، فأصبح لأشكال الزنا وأنواعه قنوات متخصصة. فهناك قناة في الشذوذ، وتعلمون ما هو الشذوذ، لتخريج الجنس الثالث للوقوع في اللواط من أوسع الشبكات. ولك أن تتصور أن هواتف الصداقة إنما تدعو إلى هذا، وقد عقد مؤتمر في لاهاي للشاذين جنسيا، طالبوا فيه بأن يسمح لهم دوليا أن يتزوج الذكر بالذكر ويستخرج عقد في هذا، وطالبوا أن تختار الفتاة من تريد عشيق أو زوج ولا تلزم بهذا. وما اعترض على ذلك إلا قليل من البلدان الإسلامية، ومن ضمنها هذه البلاد، نسأل الله أن يحفظها بحفظه. وهناك قناة أخرى في العلاقة المحرمة بين النساء، وهي شذوذ أيضا. وهناك قناة أخرى لممارسة الجنس مع الأطفال، يرى عيان لممارسة الجنس مع الأطفال. وهناك قناة أشد من هذه لممارسة الجنس مع الحيوان. انظروا إلى الانحطاط الذي يعيشه أولئك الكفرة، وليس ذلك بغريب، فالكفر أعظم، لكن أن يصدر عبر هذه الشبكات هذا الأمر الذي يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. أثر ذلك الأمر ونشره على كثير من الشباب والفتيات، فأثرت نتيجة ذلك على مستوى العالم. انتبه، أنا لا أتكلم على مستوى بلد معين، على مستوى العالم العربي والإسلامي. أثر ذلك تأثيرا بليغا، أجريت إحصائية في بعض الدول العربية، فوجد أن البنات الأبكار أن هناك 70% فقدن عذريتهن بسبب هذه القنوات. وفي دولة أخرى عربية فقدت العذرية أو غشاء البكارة عند الفتيات بنسبة 50%، فكيف بالشباب الذين يمارسون هذه القاذورات الأخلاقية؟ أيها الإخوة، وإذا دخلنا عالم الإنترنت، الشبكة العنكبوتية، وتجاوزنا الفضائيات، يتبين لنا ما يلي: أن 15% من المرتادين يترددون على مواقع جنسية، 15%. ولذلك تجد بعض الكبار أذن للأولاد أن يكون الإنترنت في البيت لكن من دون رقابة، لا يعلم ماذا ينظرون إليه ولا ماذا يجلسون أمامه، وهذا تفريط. وأن 5% من 15 يدمنون تلك المواقع. أتعلم أخي الحبيب، هذا مرض ظهر من أمراض الإنترنت، مرض الإدمان. ولذلك فتح في الغرب الذي سبقنا في الإنترنت، فتح فيه مستشفيات ومصحات لعلاج المدمنين على الإنترنت، إدمان من نوع آخر. في أحد الدول العربية وزع استبانة على شريحة كبيرة من الشباب كم تقضي أمام الإنترنت، فوجد أن عددا منهم يقضي 14 ساعة أمام الإنترنت. 14 ساعة من 24، الأمر له خطورته. ماذا يرى خلال هذه 14 ساعة؟ أما الأفلام العربية فقد انتشرت فيها موجة التعري والعلاقات المشبوهة بين الزوجة والعشيق. أقول أيها الإخوة، الإنترنت وبعض الفضائيات وبعض المجلات والأفلام والقصص والروايات، هذه كلها وسائل لعولمة الزنا، بل حتى الهاتف، حتى جهاز الهاتف هذا الذي هو نعمة حوله البعض إلى نقمة. حتى جهاز الهاتف لم يسلم من هذا، إذ هناك ابتكار حديث لهذه المعصية من خلال المكالمات الممتعة كما يقولون، وهي عبارة عن ارتكاب الفاحشة من خلال استخدام الخيال عبر الهاتف. بل لك أن تتصور أنه من خلال الفضائيات أو من خلال الشبكة العنكبوتية، لك أن تتصور أن يتهاتف شاب وفتاة وأمام كل منهما كاميرا التصوير، يرى صورتها وترى صورته، فتخلع ملابسها ويخلع ملابسه، ويتخيل كل منهم بعدما تثور غريزته أنه يمارس الجنس مع الطرف الآخر. ويل للعرب من شر قد اقترب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لا أريد أن أستمر في الكلام فأصدع رؤوسكم، لكن كأني بكم أيها الأحبة أن تقولوا ما العلاج لهذا الطوفان. إني أحسب أن مفتاح الخير من الرجال يستطيع أن يقدم علاج، لكن بشرط يكون مفتاح له أسنان. إني أحسب أن مفتاح الخير من الرجال والنساء يستطيع أن يقدم شيئا أمام طوفان الحضارة المادية التي اجترفت كثيرا من الأخلاق في العالم. ما العلاج لذلك كله يا مفاتيح الخير؟ إن مفتاح الخير من الرجال من يضم إلى الحسبة المشاركة في العولمة. وقد يقول بعضكم ماذا نستطيع أن نقدم أو نغشى العولمة ونحن في مكان بعيد؟ لا، أنتم في هذا المكان ما يوجد في أحدث الدول من التقنيات يوجد لديكم، ما في فارق العالم الآن، كل قرية واحدة، وسائل الاتصال موجودة والفضائيات وغير ذلك، الشبكات وغيرها موجودة، ما خلت منها بقعة ويرضى. إذن يستطيع مفتاح الخير أيا كان موقعه أن يشارك في العولمة، لكن ما هي العولمة التي نريد؟ وقد عولم أعداء الإسلام من الغربيين عولم الفساد. إذن نحن لا بد أن نعولم العفة، لا بد أن نعلنها صريحة، أننا لا بد أن نعولم العفة في بيوتنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا، وعندئذ تكون سدود منيعة، ويكون الغرب كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. قد يقول البعض كيف أعولم العفة؟ فأقول يا مفتاح الخير اسمع إلى ما يسرك في هذا. أيها الإخوة، في كتاب ربنا عز وجل نماذج للعفة. يجب أن نسعى فقط في عولمتها، نغوص في بحر كتاب الله عز وجل ونستخرج ذرة. خذ مثلا على هذا للعفة يوسف عليه السلام، وقصته معروفة ذكرها الله عز وجل في كتابه، لكن خذ الدروس والعبر كيف تعولم العفة في كل مجالاتنا. سل نفسك كيف واجه يوسف عليه السلام الفتنة، إنها فتنة كبيرة، وكيف صبر عليها ونجاه الله عز وجل. اسمعوا معاشر الأحبة، اسمعوا إلى وسائل الإغراء وتهييج الفتنة التي حصلت ليوسف عليه السلام. وسائل إغراء عجيبة، يوم أن نستعرضها ونستعرض قوارب النجاة، يوم أن نستطيع أن نعولم العفة بيسر وسهولة. انظر الآن إلى وسائل الإغراء في قصة يوسف عليه السلام. أولها العامل الطابع، أي ميل الرجل إلى المرأة. الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية فيه ميل طبعي، ويوسف واحد من البشر ففيه ميل إلى المرأة. هذا هو الأمر الأول. ثانيا، كون يوسف عليه السلام شاب، وهي مرحلة تشتد فيها الشهوة. الثالث، كون يوسف عليه السلام أعزب ولم يتزوج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لكن يوسف عليه السلام كان أعزب، لم يتزوج بعد. هذا عامل من عوامل الإغراء قوي. رابعا، كونه في بلد غريب. أنت ترى الآن، انظر إلى حالنا بكل بساطة، الإنسان الغريب في أي بلد يرى أنه أحيانا رفعت عنه القيود، ولذلك قد تلتقي بإنسان في بلد من البلدان في المصائب وغيرها، تجد أنه لا يبالي في أن يضع الغترة في الأرض أو غير ذلك، أو يخرج وقد لبس لباسا آخر، يرى أنه لا عارف ولا معروف مثل ما يقول بعض الناس. انظر الآن إلى يوسف عليه السلام في بلد غريب، فهذا عامل من عوامل تهيج الفتنة، قد يرى الغريب أن القيود رفعت عنه. خامسا، أن المرأة ذات منصب وجمال، ولذلك ورد في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. سادسا، أن تلك المرأة وهي امرأة العزيز غير محتشمة، بل هي التي طالبت من يوسف عليه السلام ذلك الأمر. سابعا، أن يوسف في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يجبها إلى ما تطلب أن يناله أداها. ثامنا، أنه لا يخشى أن تنم عليه لأنها راضية، فيزول خوف الفضيحة. تاسعا، قربه منها وكونه مملوكا لها مما يورث طول الأنس، فهو يراها صباح مساء، وهذا يدعوه إلى أن يرى منها ما لا يراه غيره. عاشرا، استعانتها بالنساء بحبائل المكر، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت: اخرج عليهن. فرأى النساء مرة أخرى إضافة إلى امرأة العزيز. حادي عشر، التوعد بالسجن والصغار، لأنها قالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. الثاني عشر، أن الزوج لم يظهر الغيرة، زوجها لم يظهر الغيرة التي تليق بالأزواج، فالزوج طبيعيا يغار على زوجته، لكن زوجها حينما شهد الشاهد من أهلها واتضح الأمر ماذا قال؟ قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، وانتهى الكلام. هذه وسائل التهييج والإغراء في قصة يوسف عليه السلام. ما بالكم بهذه الاثنى عشر مهيج؟ ما الذي يعصم منها؟ انظر الآن أخي الحبيب إلى قوارب النجاة. الآن يوسف في وسط لجة عجيبة جدا، ما المخرج منها وما الفرج؟ أيها الإخوة، يوسف عليه السلام عاش ذلك الموقف واجتمعت عليه تلك المغريات فأنجاه الله تبارك وتعالى. إن الشاب المسلم اليوم على اختلاف موقعه، إنه أيها الإخوة يتطلع إلى هذا الأنموذج أي يوسف عليه السلام ويتخذه مثالا يسير عليه. لكن أيها الأحبة، ما هو البيت الذي سمع أبناؤه هذه القصة الذكور والإناث وبحثت لهم وأعطوا درس في العفة؟ أيها الإخوة، ما هي قوارب النجاة التي جعلت 12 مغريا تتحطم أمامها؟ انظر إليها أيها الأخوة. أولها الخوف من الله عز وجل، فإنه العاصم من القواصم بإذن الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن
مفاتيح الخير،
اغرس خوف الله عز وجل في الأولاد والبنات. مع شديد الأسف أن بعض الآباء أنهم يغرسون في الأبناء والبنات الخوف منهم أنفسهم، وهو عرضة لأن يسافر أو يغفل أو ينام أو يموت. لكن إذا غرس فيهم خوف الله كان معهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. ثانيا من قوارب النجاة توفيق الله عز وجل وإعانته له. قال سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثالثا فراره من أسباب المعصية حيث خاف من ربه، وحين رأى البرهان لم يقف. وين ذهب إليه؟ إنما فر إلى الباب وسابقها إليه، ولذلك قدت قميصه من دبر. إذن أخي الحبيب، الفرار من مكان المعصية قارب من قوارب النجاة. أما إنسان يقول مبتلى بالنظر وينظر إلى الأفلام فيؤججها، وينظر إلى الصور في المجلات فيؤججها، ويخرج إلى أسواق النساء، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. والرابع من قوارب النجاة في قصة يوسف دعاء يوسف عليه السلام، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فسأل الله أن يصرف عنه كيد النساء. خامسا صلاحه وطاعته وتقواه، وكل ذلك من أسباب توفيق الله له، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. سادسا اختياره الأذى على فعل الفاحشة، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أيها الإخوة، إذن مفتاح الخير يستطيع أن يسعى في عولمة العفة، عولمتها داخل البيوت وفي المساجد وفي المجتمعات، بل إني أقول إننا نستطيع أن نعولم العفة كما عولم أعداء الإسلام الفساد. كيف ذلك؟ نستطيع أن نعولم العفة عبر الشبكة وعبر غيرها من الوسائل الإعلامية. كل ما في الأمر أن يهتم القادرون بأفكارهم وعطائهم، ويهتم القادرون بمالهم، وبالتالي حينئذ نستطيع أن نرد كيد الأعداء. الأمر الثالث صنائع المعروف، من أسنان ذلك المفتاح. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. المعروف أيها الإخوة المقصود به فعل الخير، ومفتاح الخير يضرب لعمل الخير، وإشداء الخير للعباد، سواء كان هذا الخير مالا كالصدقة والإطعام وسقاية الماء أو سداد الديون، أو جاها كما في الإصلاح بين المتهاجرين، والشفع وبدل الجاه أو علما أو سائر المصالح التي يحتاج إليها الناس كحسن المعاملة وإماطة الأذى وعيادة المرضى وغير ذلك من صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء. أيها الأحبة، أشارت النصوص الكثيرة التي قد لا آتي إلا على جزء منها إلى تنوع هذه العبادة وهي صنائع المعروف. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون. قال: وأنتم تصلون وتصومون وتحجون. قلت: يتصدقون ولا نتصدق. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرتم أي الذي لا يبين الكلام صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة. قال: قلت يا رسول الله، ناتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم؟ قال: قلت نعم. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ اللهم صل على محمد، والله ما ترك لنا عذر. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. يعمل بالمعروف ويمسك عن الشر تكون صدقة. ماذا بعد هذا معاشر الأحبة؟ والحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم يعين الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، كما خرج البخاري في صحيحه. أيها الأحبة، أدلة صناعة المعروف كثيرة ويعلمها كثير من الناس. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ انظر الآن، أي الناس أحب إلى الله؟ أسأل الله أن نكون منهم. وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. هؤلاء هم مفاتيح الخير. أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. قال: ولا أنا أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي في مسجد المدينة، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غضبه أو غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه نورا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا وحسن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة. أيها الأحبة، وقد وردت نصوص كثيرة في الحث على فعل الخير وعظم أجر صاحبه، وما جرى في مجتمع الصحابة أمور لا عد لها ولا حصر، لكن لعلنا أن نأتي إلى بعضها. ففي تعامل الصحابة، في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فتؤجروا. إذن أرني هذه الخصلة. إذا أتى إليك شخص وعندك أناس فمنعته هذه الحاجة من أجل أن يشفع أولئك، أنت تؤجر على قبول الشفاعة وهم يؤجرون على تلك الشفاعة، ويكون ذلك مجال من مجال الخير الذي يكون بموجبها صاحبها من مفاتيح الخير. معاشر الأحبة، قلت سابقا أن بعض الناس لا يريد أن يكون من مفاتيح الخير، لكنه لا يرغب أيضا أن يكون هناك مفاتيح للخير. ولذلك قلت: ليس الذي لم يكن بالحق مقتنعا يخلط طريقة ولا يؤذي من اقتنع. انظر، اسمع إلى هذه النصوص في التحذير من ترك صناعة المعروف. بعض الناس يستطيع يصنع المعروف لكن لا يصنع، ويرى غيره يريد أن يصنع لكنه ربما تبطه عن ذلك. اقرأ قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. واقرأ: ويمنعون الماعون. انظر الآن إلى ترك عمل الخير وصناعة المعروف. اقرأ قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. عمل الخير الآن كان سبب لأنهم ذهبوا إلى سقر، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ قول الله عز وجل: ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الأمر عجب. اسمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، فذكر منهم: ورجل منع فضل ماء في السبيل من ابن السبيل في البلاد، قال فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. والله ما هو إلا خرج الماء، ومع ذلك منع فضل الماء أو منعه من ابن السبيل وهو بحاجة إليه. الله عز وجل يمنع عنه فضله في الآخرة كما منع ما لم يكن من فضله هو من فضل الله عز وجل. قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لكن بعض الناس عنده شح في نفسه عن عمل الخير له ولغيره. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة، ربطتها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. تركها أيضا، عدم الترك هذا منع لعمل الخير. وروى مالك أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريض، الخليج الساقي فيه الماء، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد بن مسلمة، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد بن مسلمة، فكلم فيه الضحاك عمر رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا يا عمر. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. يقول يا محمد بن مسلمة: والله إن يمر الساقي هذا ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك كما ذكر الإمام مالك في الموطأ. انظر أخي الحبيب، من هم قدوة الناس؟ هم الأنبياء. انظر إلى صنائع المعروف عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الرحمن بلغ هذه المنزلة بأمور كثيرة، ومنها صناعة المعروف. فقد روى البيهقي في شعب الإيمان بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، لما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد. ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور. وموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. انظر الآن إلى عمل الخير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والقصة ذكرها الله عز وجل في كتابه. وانظر إلى عيسى عليه السلام، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. روى أبو نعيم وغيره بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسيره للآية: جعلني نفاعا للناس حيثما اتجهت. ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور أيضا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. قيل لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. ما معنى حطمه الناس؟ أي حطمه الناس بكثرة حوائجهم صلى الله عليه وسلم. كان لا يرد سائلا، كان إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ومن صور صناعته للمعروف صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عبد الله بن جعفر قال: دخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه. جمل، أخرس، حيوان معجم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فمسح رأس الجمل، فسكت الجمل عن الحنين. فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. الجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أنه يجيعه ويذئبه، أي يتعبه. أخي الحبيب، لمن تشكو هذه البهائم الآن التي تشكو من ظلم كثيرا من بني آدم؟ محمد بن عبد الله غير موجود، تشكو إلى ربها ما تلقى من ظلم الظالمين. إني أعرف من القصص ما يصدع الرؤوس ويجعل الألم يعتصر القلوب. هل تتصور أن جملا في أحد الأسواق حرك رأسه فأصاب واحد من الباعة أو من العمال هناك، أصابه من لعاب الجمل، فأخذ حديدة في حجم كبير وضربه مع رأسه حتى برزت عينه. لمن يشكو هذا الجمل. أما حينما يتم نقلها عبر الرافعات فسل الحديد ما يبقى فيه من لحمها. أما الشمس في شدة القيض فحدث ولا حرج، والجوع عند بعض الناس أكثر. إذن انظر إلى صنائع المعروف، ومن صنائع المعروف عند النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لمغيث عند زوجته بريرة، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، قال: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. والقصة خرجها البخاري في صحيحه. وكأني بك أخي الحبيب تقول إن صناعة المعروف وتلك النماذج المتقدمة إنما هي صناعة معروف من أنبياء الله عز وجل، فتتشوق إلى صناعة المعروف عند السلف. فأقول: كان السلف رحمهم الله أسرع الناس في صناعة المعروف وبذله، ومن ذلك ما ذكر من إنفاق الصديق وعثمان والزبير وأمهات المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وهذا مجاله طويل. ومنه أيضا صنيع أبي بكر رضي الله عنه حينما ولي الخلافة، فكان في كل يوم يأتي بيتا في عوالي المدينة تسكنه عجوز عمياء، فينضج لها طعامها ويكنس لها بيتها وهي لا تعلم من هو، فكان يستبق وعمر بن الخطاب إلى خدمتها، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولما ولي عمر الخلافة، وأمر عمر يطول، لما ولي الخلافة خرج يتحسس أخبار المسلمين، فوجد أرملة وأيتاما عندها يبكون يتضاغون من الجوع، فلم يلبث أن غدا إلى بيت مال المسلمين فحمل وقر طعام على ظهره وانطلق، فأنضج لهم طعامهم فما زال بهم حتى أكلوا. ومن صنائع المعروف أيضا ما حصل لعمر رضي الله عنه. أتى رجل إلى عمر، رجل لديه امرأة وأبناء محاويج، فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، اكسب نياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. عمر رضي الله عنه شديد، قال: أقسم بالله لتفعلن. قال عمر: وإذا لم أفعل ماذا يكون؟ تسوي؟ قال: إذا أبا حفص لأذهبن. قال: وإذا ذهبت ماذا يكون؟ إلى الآن ما حصلنا على شيء. قال: يكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فأعطاه، قال: خذ هذا لذلك اليوم لا لشعرك، خذ هذا لذلك اليوم الله عز وجل. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فذلك اليوم أمره عجيب. ومن صناعة المعروف أيضا ما ذكر عن علي زين العابدين، فقد كان أناس من أهل المدينة لا يدرون من أين معايشهم، فلما مات فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون به بالليل، بل ولما غسلوه وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقله بالليل إلى بيوت الأرامل، كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل، لكن أختم بثمرات صناعة المعروف. أذكر مفاتيح الخير بثمرات ذلك الخير الذي يفتحه الله على أيديهم. أول ثمرات صناعة المعروف صرف البلاء وسوء القضاء في الدنيا. والله الذي لا إله غيره أننا بحاجة إلى صرف البلاء وسوء القضاء في كل وقت لا سيما في هذا الزمن. ولذلك فليكثر مفاتيح الخير. اليوم الليلة 24 ساعة، عليك أن تحاسب نفسك ماذا قدمت من مجالات الخير. فحينئذ لو كل واحد من الناس أخذ على عاتقه أن لا يمضي اليوم إلا وقد قدم لون من ألوان الخير، فكم يفعل من مجالات الخير وكم يغشى من طرق الخير في خلال يوم وليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير في الدنيا هذا الجزاء المعجل، والتيسير في الآخرة هو الجزاء المؤجل. ولما عرض جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، رجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. رواه الطبراني في معجمه الكبير، وقال الهيثمي إسناده حسن. وفي حديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أول أهل الجنة دخولا أهل المعروف، كما خرج الطبراني في معجمه الكبير. والأمر الثاني دخول الجنة من ثمرات صنائع المعروف، دخول الجنة. والثالث مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب الآخرة. هذا غيظ من فيض أيها الأحبة. فأقول: جعلنا الله عز وجل من مفاتيح الخير، ورزقنا الإخلاص والقبول. وأسأله عز وجل أن يحفظ لنا بلادنا، وأن يحفظ علينا إيماننا وأمننا ودماءنا وأعراضنا وبلادنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ صالح الميان خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، جعلها الله مفتاحا لأبواب الخيرات. مفاتيح الخير. مفاتيح الخير من إنتاج مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية بريدة، صندوق بريد 5646. التوزيع الخيري معرض بينات، طريق المدينة، هاتف 06-324-1222. معرض بينات حي الفاخرية، هاتف 06-366-5774. تم هذا العمل باستوديو بينات للصوتيات أبو عمر. مفاتيح الخير. نذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. الجديد 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 ال ال الجديد.
أعتذر إليك يا أخي ويا حبيبي،
أعتذر بشدة
عن نوعية هذا الحديث
فقد يؤذي مشاعرك،
لكن لا بد من هذا الحديث
عن هذا الملف السري
الخطير
الذي طال السكوت عنه،
وهو
الذي ظل
ينخر في جسم الأمة
زمنا طويلا.
ملف الإعلام.
ملف الإعلام. ملف الإعلام.
ملف الإعلام.
بينات 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 للإنتاج الإعلامي والتوزيع تخترق حاجز الصمت.
وتكشف بالصوت والصورة خبايا هذا الملف الخطير.
هذا الموضوع خطير جدا،
وهو أشد فتكا بالمجتمعات من الطاعون،
فالأمة مستهدفة.
هذا بلاء
وهذا إنذار،
فالمسؤولية عظيمة
والخطب جسيم
والطوفان مدمر،
وهذه ذكرى
والذكرى تنفع المؤمنين.
لكن إذا فلت الزمام،
فلا تسأل عن النتائج،
استمع وتأمل.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ماذا فعل بنا الإعلام؟
سيطرة.
ماذا فعل بمجتمعنا؟
اضطراب.
ماذا فعل بقيمنا؟
انحدار.
ماذا فعل بثوابتنا؟
تشكيل.
إنها حرب الإعلام المدمرة.
وما أدراك ما حرب الإعلام؟
ومن هو المسؤول يا ترى؟
ماذا فعل الإعلام؟ عفوا، الإعلام المدمر.
المدمر. فلمصلحة من يروج على أن هؤلاء هم نجوم المجتمع ومفكرون؟
تخدير.
ولمصلحة من تقدم الفنانة وتخرج وهي عارية وتسأل عن قضايا مصيرية تهم الأمة؟
استخفاف.
تأمل بالله عليك، برنامج يتطاول على القرآن وعلى الإسلام ويقال هذا إبداع وهذه حرية فكر.
هذا الإصدار شاهد عيان على حرب الإعلام المدمرة.
يقول ضابط المخابرات الإسرائيلي: إن الجلسة أسرع وسيلة لتجنيد العرب.
ثم تذكر
التنافس الحقيقي بين المحطات الفضائية على جلب وعرض الفتيات، فصار هذه القنوات أشبه بأسواق النخاسة.
تحدث عن السقوط ولا حرج.
تصدقون أنه ينقل على أن العرب هم الذين يذبحون اليهود؟
تشويه، متاجع، كذب، تنصير، جز، استخبارات، مصالح، تدمير، ملاحقة
الفنانات التائبات وعرض صورهن واتهامهن.
هل سمعت؟
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
ماذا فعل الإعلام؟
تقول أعمالنا الفنية تعلم الناس عصيان الوالدين، وتعلم البنت المراهقة كيف تقابل شابا من وراء أهلها، وتقول للشاب إذا واجهتك مشكلة فعليك بالخمر أو المخدرات أو الشم.
وشهد شاهد من أهلها،
ولك أن تتخيل ما تريد.
الشيخ عبد الله العيادة يزيح الستار السرية عن الحرب الإعلامية، ويكشف عن أسلحة الإعلام الشامل والخطط التدميرية في مواجهة الأمة الإسلامية. فماذا فعل الإعلام؟ ماذا فعل الإعلام؟ الجديد.
اللهم إنا نسألك أن تعز الهيئات ورجالها، وأن ترفع ذكرهم وتعلي قدرهم، وأن تخرس ألسنة تلمزهم. اللهم إنا لا نملك لبذلهم وعطائهم جزاء، فجازهم عنا بالنعيم المقيم وبرؤية وجهك الكريم، وعوضهم عن صبرهم صلاحا في الذرية وسعة في الرزق وتوفيقا في الدارين.
بينا للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تحية إجلال وإكبار إلى هؤلاء الرجال.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله،
إنهم العيون الساهرة،
يعملون بصمت،
يحملون هموم مجتمعهم،
فهم خط الدفاع الأول،
وهم الحصن المنيع،
هم حماة الدين والعرض والعقل.
وحسبهم
أنهم الساهرون والناس ساهدون،
وحسبهم
أنهم يكدحون والناس يمرحون،
وحسبهم
أنهم يبذلون والناس يلومون.
إنهم رجال الظل،
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
إنها هيئة الأمر بالمعروف
بنيت على أحكام الكتاب والسنة.
شعارهم
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
هم منا
وسيظل حبهم دما يجري في عروقنا
ونحن منهم.
وسنظل ندافع عنهم وندب عن أعراضهم.
رجال الظل رجال الظل.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
يا مسلمون
إن المنافقين أيها المسلمون
يا مسلمون
يريدون أن تميلوا ميلا عظيما.
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم.
إنهم المنافقون نسوا الله فنسيهم. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون.
إن المنافقين هم الفاسقون.
ألا فليعلم المنافقون أنهم وإن قالوا في الحياة ما قالوا وإن لمزوا وإن سخروا فستظل الهيئة ورجالها السابقون. معلما من معالم تميزنا
اسمعوا
لا تحاولوا أيها المنافقون أن تنزعوا ثقة الناس في الهيئات.
وقفة حازمة.
لا تحاولوا أن تزرعوا بذور الحقد والكراهية.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق.
إنه لا يعادي الهيئات ورجالها إلا منافق حاقد أو صريع للشهوات. ولا يلمز الهيئات إلا من وقفت الهيئات أمام ضلالاته.
فهل أنتم منتهون؟
فالناس أذكى وأحكم من أن تخدعهم هذه الضلالات. فلقد علمت الأمة إنهم لمخلصون وأدركت أنكم لأمتكم خائنون. وإن الله لا يهدي كيد الخائنين.
ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
أفلا يجمل بنا أيها المسلمون الغيورون
يا مسلمون
أن ننزل إلى الميدان محتسبين لنكون جميعا من رجال الهيئات وأن نصبح جميعا من أنصار هذا الدين ليذل المنافقون ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
الشيخ أحمد الشاوي في ظلال الحسبة يقتبس لنا نورا من رجال الظل رجال الظل.
يا فارس الميدان يا رمز الهدى يا شوكة دميت بها قدم العدا.
يا فارس الهيئات يا خضر الندى يا حامي الأعراض يا بل الصدى. يا من لقيتم في سبيل عفافنا صور المتاعب والمكائد والردى. لا تعبأوا بالساخرين وكيدهم فالله ناصركم وإن طال المدى.
رجال الظل. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينا نبض المجتمع المسلم.